أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا من كل مكان، عدنا لكم ببرنامج جديد وحلقة جديدة من برنامج عالم الصغار الذي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية المختصة بالأطفال. طبعا اليوم معنا ضيفة متميزة الإخصائية أسراء مهيب، مختصة سلوك ومهتمة بشؤون الأطفال. حيا إن شاء الله.
لكم الحياة، شكرا على الاستضافة الجميلة هذه، وإن شاء الله يكون برنامج يصب في مصلحة المجتمع ومصلحة الطفل أيضا.
طبعا موضوعنا لليوم موضوع شيق ورائع، وهو عن التسرب من التعليم. يا أستاذة إسراء، طبعا موضوعنا اليوم عن التسرب من التعليم، ما هي الأشياء اللي بتسبب التسرب من التعليم؟
طيب، هو احنا لما نتكلم عن الأسباب الناتجة عن ظهور ظاهرة التسرب وغيرها، احنا بنتكلم على أسباب متنوعة، سواء كانت أسباب نفسية، أسباب اقتصادية أو أسباب اجتماعية. واحدة مثلا من الأسباب لو أخذنا الناحية النفسية، قد تكون المشكلة في جعل هذا الطفل يتسرب من ناحية الدراسة أو غيرها، هي مثلا أنه وجود صعوبات في التعلم لديه، مشاكل في الانتباه، مشاكل في التركيز، فيصبح المادة أو تصبح المادة التعليمية المرسلة للطفل أو المقدمة للطفل غير هادفة بالنسبة له، لأنه عنده مشكلة أساساً. هذه من الناحية النفسية. في مشاكل اجتماعية مثلاً، قد يكون الطفل هذا متعرض لتنمر في بيئة المدرسة أو في البيئة التي تقدم فيها هذه العملية، هذه عملية التعليم أنا أتحدث. قد يكون مثلاً عدم شعوره بالانتماء، لا يشعر أنه منتمي لهذا المكان نفسياً أو اجتماعياً. أيضاً الأسباب الاقتصادية، وأنا أعتقد أنه هذا السبب هو شائع جداً، الذي هو أنه اضطرار الطفل للخروج لمساعدة الأسرة ماديا، فبالتالي ما بيكونش في عنده رغبة في أنه يواصل في التعليم أو غيرها.
ماذا عن تغير شخصية الطفل؟ يعني إحنا بنلاقي بواحد من عائلتنا كان شخصيته منغلق وما يحبش، يعني ما كانش نسمع صوته يعني، فبعد ما دخل المدرسة تغير كليا، فبنلاقي بعضهم بيتغيروا إلى الأحسن وبعضهم إلى الأسوأ.
هنا الكلام إحنا نتكلم على حافز تنمية شخصية الطفل في عملية التعليم. التعليم بيأثر بشكل كبير وبشكل مباشر على الطفل، أولا من ناحية البيئة اللي نحط فيها الطفل عشان يقدم هذه أو يتفاعل مع العملية المقدمة له، ثانيا من الناحية الاجتماعية، أنه هو الآن في عنده أقران، في عنده أصحاب، في عنده ناس من عمره، في عنده أطفال آخرين. بيئة الطفل في البيت، إحنا معنا ثلاث بيئات للطفل تقريبا، اللي هي بيئة البيت وبيئة المدرسة وبيئة ثالثة الذي هي الحديقة، أو مثلا من قبل كان فيه اللي هو المعهد أو المسجد أو أيا كان. فالبيئة الأولى هي تعلم الطفل فقط الذي هو مثلا كيفية الطلب، كيفية مثلا تكفية الاحتياجات اللي هي الأكل والشرب والنوم وغيرها، لكن المدرسة تعلم الطفل المهارات، تعلم الطفل المعلومات، تعلم الطفل كيف يتواصل مع الآخرين بطريقة مثلا في حدود الذوق العام، يعرف الطفل مثلا أنا متى مسموح لي إن أنا أقوم بهذا السلوك ومتى مش مسموح لي إن أنا أقوم. فأكيد الأطفال يتغيرون بشكل كبير جدا. في عندنا إحنا في استشارات النفسية التي مثلا نستقبلها سواء على السوشيال ميديا أو غيرها، دائما بيكون أطرح نفس ما أنت طرحتي. أنا عندي طفلي كان مثلا منغلق أو متوحد، الآن هذا المصطلح منتشر بشكل كبير، أو مثلا مش متفاعل، مجرد ما دخل المدرسة انطلق. طيب الفكرة وين؟ إنه هو الآن في environment أو بيئة مفتوحة له، فيشارك الطفل الآن أكثر في أشياء الطفل ما يخرجها إلا لما تنفتح لها الأبواب أو لما تتغير لها البيئات. فدائما إحنا نقول كلما حسيت إن الطفل في عنده انغلاق أو عنده إشكال، بالذات بعد ما يتجاوز عمره 3 سنوات، على طول أخلق بيئة جديدة له، دخله في مجال جديد، دخله في يعني جو هكذا مليء بالتفاعل، في تفاعل اجتماعي، في أطفال بنفس عمره، في أستاذات مثلا يقدروه، يتكلموا معاه مثلا، يلا يا فلان اليوم كلمنا، ايش أمس سويت، ايش فعلت. هذا الشيء هو الذي يصقل المهارة عند الطفل، يصقل القدرة على الظهور عند الطفل. فأكيد جدا أنه بيئة المدرسة بتأثر على شخصية الطفل.
ماذا عن يعني عن الشكل المظهري؟ يعني بصري في معنا جانب اجتماعي وجانب مظهري، في أن المدرسة بتلاقيها إذا كانت مظهريا، هل ممكن أن يتحد من ظهرة التسرب التعليمي؟
المقصد هنا أنه إذا كانت المدرسة فيها مظاهر جمالية
صح
بأن بيكون الطفل موجود عندنا. وبصراحة المظهر الجمالي ليس كل شيء تمام، ولكن الأساس طبعا طبيعي صحيح إنه إن البيئة المدرسية الجذابة والمريحة قد تجعل الطفل يعني يشعر بالراحة أو يعني تخليه يشعر بالانتماء، لكن هي ليست كافية لمنع عملية التسرب. الكافي لمنع عملية التسرب هو تقديم إحنا نسميها خدمة نفسية اجتماعية للطفل لخلق نوع من الانتماء والارتباط النفسي في هذا المكان. شوفيها معي، إذا كان هذا الطفل مثلا معه مدرسة كل مقوماتها موجودة، الألعاب كويسة، الكالرز والأشكال الجمالية موجودة في المدرسة، هل سيكون هذا الطفل أنه مثلا كل يوم هو يروح يشوف نفس الألوان نفس الأشكال نفس الكذا؟ حيكون هذا سبب كافي أنه يواصل عملية التعليم مثلا أو يواصل ترم كامل على بعضه؟ أيوة، لكن السبب الأساسي في ربط هذا الطفل هو أنه يشعر أنه منتمي نفسيا، إنه هذا الطفل في إحنا الآن كان في برنامج تبع الصندوق الاجتماعي إنه يكون هناك أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي في فرق بينهم في كل مدرسة سواء كانت حكومية أو خاصة. إيش كان الهدف؟ إنه يتم تقديم رعاية نفسية للطفل، تقديم مثلاً أنشطة دعم نفسي، تقديم مثلاً اللي هي نسميها الرعاية الصحية اللي هي صحة الصحة النفسية للطفل. إنه هذا الطفل يشارك نفسياً، وهذا مصطلح عدو جديد على مجتمعنا على فكرة. إحنا ما بنهتمش بالناحية الصحية كثير أو الصحة النفسية كثير، إحنا دائماً نهتم بعملية 1 2 3، تعلم اكتب امسك القلم أوقف تعال روح اكتب الواجب سطر دفترك، لكن الناحية النفسية إنه هذا الطفل يكون قادر على تعريف ذاته، يعرف نقاط القوة عنده ونقاط الضعف، يتحدث على الصدمات التي مثلاً تعرض لها. إحنا الآن عندنا كمية مهولة من الأطفال اللي عندهم مشاكل بسبب الحرب الذي حصلت قبل سنوات لليوم بيعانوا منها، يعني تقريباً الأطفال الآن اللي كانوا موجودين في عز الحرب الآن صف ثاني أو صف ثالث رابع هكذا، في عندهم مشاكل بتظهر الآن في الناحية الأكاديمية بسبب المشاكل النفسية هذه، إما صدمات أو خوف أو قلق أو مثلاً أرق في النوم أو تبول لا إرادي أو غيرها. والسبب إيش؟ إنه لم يتم التخلص من الصدمات النفسية. فالهدف الآن إنه مش فقط المظهر الخارجي للمدرسة، إنما الخدمة أو جودة الخدمة النفسية التي تقدمها هذه المدرسة لهذا الطفل لضمان استمرار عملية التعليم.
فإذا جينا الموضوع أنه الأمهات بيهتمين للتعليم أكثر مما تهتم لطفلها، يعني أنا مثلا لو إن شاء الله في المستقبل كأم مش مستعدة أني أخلي طفلي يجلس طول الوقت فوق المذاكرة، يعني أن أنا ما أشوفش طفلي، بس بتلاقي أنه كثير من الأمهات بتشوف هذا الأمر الطبيعي وأنه بعضهم يعني سهل بيذاكر، فأهم شيء أنه يكون ناجح طفلها، يعني هو من هالحالة النفسية على ما قلتي هو ممكن متعرض لصدمات بس إنه ناجح دراسيا، فما رأيش في إن الأم ما تهتمش بطفلها على قد ما تهتم بتعليمه؟
بالضبط، أنا سبق وقلت الآن يعني قبل لحظات إنه إحنا المجال هذا جديد، يعني أو بالأصح هو موجود بس إحنا كثقافة مجتمع الآن الناس بدأت تتنور على فكرة، بدأت تقرأ، بدأت تدخل، بدأت تسوي جلسات نفسية، بدأ كسر الحاجز هذا ما بين الناس والناحية النفسية أو الطب النفسي. ولكن أنا لما أقف أعتقد أنه أنت سؤالك أساساً أنه الاهتمام المبالغ فيه في نجاح الطفل، أنه أنا طفلي لازم يكون ممتاز، لازم يكون من يعني التب زي ما يقولوا، لازم يكون ما فيش أحسن منه. أنا كان في استشارات بتوصلني بشكل شخصي يعني أنه قد تصل الأم لمرحلة أنه هي نفسها تزداد عندها وتيرة القلق، أو مثلاً ما عاد تنام، أو يحصل لها مثلاً أي واحدة من المشاكل النفسية هذه، أو مثلاً تنقطع الشهية عندها، أو ما تأكل كويس، أو يصير عندها صداع أو شيء، بس عشان ابنها نقص درجات أو ابنها ما نجح في المادة الفلانية. هنا إحنا الكلام حساس، إحنا هنا الآن نتكلم على هالشيء اسمها الأبعاد النفسية، أنا وأنتي كنا نتكلم فيه من قبل، اللي هو البعد النفسي للسلوك. أنا ليش كأم أو كأب، طبعاً بصراحة يعني مش أمهات بس، أنا كانت توصلني حالات لآباء أيضاً، إنه بيشوف الآن أنا إنعكاسي على هذا الطفل، أنا كفلان الكبير البالغ الأب ابني يعتبر انعكاس لي، فأنا لازم ابني هذا يرضي الشعور النفسي الذي أنا أشعر فيه تجاه نفسي بسلوكياته، فأنا لازم أشد على الطفل ولازم أخلي هذا الطفل يمشي على المسطرة وما يقصر في ناحية التعليم، ولازم يذاكر 24 ساعة، لازم يحل واجباته، يعني يلا كوده بس يتغدى وعلى طول يبدأ يحل واجباته ويذاكر ويحضر وكذا ويروح اليوم الثاني وهو هكذا يعني زي العسكري ما فيش أحسن منه. هنا في شيء، في مشكلة. أنا لما ألقى إنه سلوكي أنا كأب أو أم وصل لهذه المرحلة، معناته إنه في شيء مش متزن داخلي، أنا مش داخل الطفل هذا. إما قد أكون تعرضت لمشكلة من قبل، قد يكون أنا عندي أساسا نموذج مشابه، أنا كان والدي مثلا قبل كذا سنة يشد علي، فأنا الآن أمارس نفس التصرفات التي مارسها والدي علي، أنا ما تحررت من هذا الشيء، فأنا الآن جالس أمارسه على طفلي. ممكن هذا يكون، ممكن يكون السبب الثاني مثلا أنه أنا أشعر بالنقص، أو مثلا أنا تعرضت لعملية اللي احنا نسميها المعايرة مثلا أو التنمر بهذا الشكل، فالآن أنا أحمي طفلي من التعرض لهذه التجربة المشابهة بطريقة أن أنا أشد عليه. ممكن يكون أنه أنا طبقتي المجتمعية أو مستواي الاجتماعي لا يسمح بأنه طفلي يكون عادي. أنا من طبقة معينة، فأنا ابني لازم يكون دكتور، لازم يكون ابني مهندس. طيب أنا هل أنا شفت استعدادات ابني النفسية؟ هل أنا شفت أنه ابني قادر على هذا الشيء ولا لا؟ أحيانا إحنا بننظر في هذه الناحية، لا أنا لا، أنت شوف ابنك إذا هو قادر ولا مش قادر، بس هل أنا كأب أو كأم قادرة إن أنا فعلا أبدأ أجلس جلسة صدق مع هذا الطفل وأشوف إنه هل قدراته تسمح له بأنه يكون على نفس المستوى الذي أنا أشتهيه، ولا هو قادر يقدم لي مستوى معين من الإنجاز والنجاح؟ هذه جلسة صدق لازم أنا أجلسها مع نفسي. ودائما إحنا نقول لأولياء الأمور لا تتردد بأنك تطلب المساعدة، سواء من مختص، من تربوي، من مستشار، من طب نفسي، من غيره، إنه أحيانا أنت بتطلب من الطفل شيء أكبر منه. الآن إحنا معنا واحدة من أهم الأسباب في التسرب، في تسرب الأطفال من التعليم، إيش هي؟ اللي هي توقعات الأهالي الغير واقعية.
يعني الأهالي هم في لهم سبب في إنه توقعات،
هم مشاركين، إحنا مشاركين دائما، إحنا دائما هو الطفل هو يتأثر فينا ويؤثر علينا، صح ولا لا؟ فأنا دائما لما أحط الطفل في أنا لازم أشتيك توقع هكذا، أنا لازم أكون كذا، فالولد يشعر بنوع من الاحتراق النفسي، هو يبدأ يعافر، يبدأ يشتي، ينطلق، يوصل لنص المشوار مش قادر أواصل أنا، فيحصل إما نفور، أو مثلا أنا الأطفال الذي بتوصلني الاستشارات عليهم يعني واقع مضحك ولكن يعني حزين شوية، اللي هو الطفل يبدأ يتعذر، أنا بطني توجعني، أنا مش قادر أروح، أنا أحس بصداع، أنا في أستاذ يضربني، في مثلا طالب كذا. قد تكون هذه الأسباب حقيقية ولا لا، بس إيش السبب؟ إحنا كمختصين نفسيين نجلس مع الطفل، الطفل الآن بدأ ينسحب لأنه في توقع كبير أنت طالبه مني، أنا كطفل مش قادر أسوي، فالأفضل لي أنه أنا أخرج الميكانيزم الدفاعي عندي وأنسحب، وأنسحب بهذه الطريقة الذكية، أنه أتعذر بمرض أو أتعذر بأي شيء آخر.
فما دورنا إحنا كأهالي في أنه يعني نحن نوقف هذا الشخص ونقول له يعني يا طفلي كمل دراسة، يعني إحنا مهما كانت درجاتك مش تمام إحنا بنكون يعني نعاونك، وممكن إحنا نكون كيف نكون أهالي داعمين لأطفالنا؟
إحنا إذا فهمنا احتياجات الطفل، إذا فهمنا دائما، أنا حتى في الجلسات العلاجية اللي نقدمها دائما نقول كلمة لا تسمع للكلام الكثير فيما يخص الطفل وغيرها، لأنه مجال كبير واسع، لكن دائما شوف احتياجات طفلك وين. في أطفال مثلا احتياجهم النفسي فقط أنه يشعر أنه أنا موجود، أنا موجود فقط، يعني أنه احترمني أنا كطفل، أنه أنا موجود، أنه بابا اسمعني، عمو اسمعني، أنت عارف أن أنا فعلت 1 2 3، فأنت اسمع لطفلك، اعرف الاحتياج تبعه. في طفل يحب المدح، في طفل يحب الظهور، في طفل يحب أنه فقط يكون معه أصحاب، في طفل يحب أنه بس يكون مقدر دائما، في طفل يحب، في فروق فردية. أنا إذا عرفت طفلي فين احتياجه بعرف أن أنا أقدم لها الخدمة النفسية اللي أنا تكلمت عليها في البيت بطريقة سليمة. الفكرة في موضوع اللي هو أنه كيف أنا أربط طفلي بالمدرسة أو غيرها أو فيما يخص هذا الناحية، أو كيف أحسن من ناحية يعني التعليم عند الطفل أو جودة حصوله على تعليم كويس، إنه أنا أحط ابني أول شيء في بيئة كويسة، أكون أنا عارف إنه هذه البيئة حتقدم لطفلي 1 2 3 في نفس المستوى الذي أنا أقدر أقدم له إياه أو أكمل العملية في البيت. ثانيا لازم أروي، وهذه أهم شيء الذي إنه نسميها إحنا الرول مودلز، الذي هي القدوات، إن أنا أرويه نماذج ناجحة لما قامت بهذه العملية تمام وصلت 1 2 3. دائما الطفل يتعلم بالتقليد، احنا نسميها حتى في اسلوب علاج احيانا نعالج المشكله النفسيه بالمحاكاه، ان انا اخليه يقوم بالسلوك هذا او الناس سلوك اللي اشتي اكسبه اياه اخليه يشوفه، سواء في ماده مثلا فيديو او اي شيء، او انا اقوم بعمله مع جروب معين ومن ثم الطفل يقوم فيه، تتعالج المشكله السلوكيه اللي عنده. لكن لو انا اخذت هذه القدوات الحسنه وبدات ارويها للطفل، حيحس الطفل انه يعني it could be انه ممكن انه انا انجح، ممكن انه انا بكون زي عمه، بكون زي فلان. الان ليش الاطفال كلهم متاثرين بسبايدر مان، سوبر مان، باتمان؟ ليش؟ لانهم شايفين انه مقدرين، انه واو بيفعلوا حاجات كويسه.
أبطال.
بالضبط، اطفال انهم هيروز وانهم كذا. فالفكره هنا انه اخلق قدوه حسنه، اخلق قدوه حسنه، سواء في ماده مرئيه، فيديو او غيرها. نتذكر زمان كان احنا معنا برامج اللي هي برامج الاطفال، كانت عباره عن تقديم اللي هو مثلا نماذج مجتمعيه، مثلا فلان يقوم بسلوك كذا يوميا، انه هو يطعم مثلا الكلاب، مثلا كلاب الحاره، او مثلا كل يوم سلمى تقوم مثلا بطرح الحبوب على النافذه عشان تجي العصافير. فهذه خلقت جيل قادر انه يقدم المساعده للاخرين، فما بالك لو اخذنا نفس الفكره هذه وقدمناها فيما يخص التعليم، انه الان في فلان وكذا قام بواحد اثنين ثلاثه وتحمل صعوبه التعلم، يعني مش الصعوبه اللي انا اتكلم عليها المشكله، انما صعوبة القيام بعملية التعلم، إن أنا أروح كل يوم الصباح وأرتب دفاتري وكتبي وكذا وأروح عشان أدرس بعدين أحل واجباتي، تحمل هذا الشيء عشان وصل لمرحلة كبيرة، أجيب له نماذج، أرويه قصص، أحكي له قصتي. أنا مثلا كأب، أنا زمان ما كان عندنا مثلا مواصلات، كنت أروح بالسيكل مكان كذا وكذا، وأرويه صور وأرويه كذا وأخلي جده مثلا يحكي له. هذا الشيء بيفعل نقلة نوعية عند الطفل من الناحية النفسية.
أما من الناحية النفسية للأطفال الذين هم تسربوا من التعليم، يعني الآن تلاقي يعني هم في نفس العمر، واحد بيصير مدرسة واحد جالس، يعني هو هل هو بيتأثر أو بيحس أنه في هذا المرحلة يعني هو راضي عن نفسه وبيحس أنه ناجح لأنه جالس في البيت ومرتاح وما بيتعبش نفسه؟
كل على حسب الأسرة، الأسرة إيش تقول؟ هل الأسرة بتروي أنه هذا الطفل، أنه الآن أنت، لأنه أساساً الطفل هو مش هو اللي يختار بهذا العمر، صح ولا لا؟ هو الطفل اللي هو حيمشي في عمليه التعليم لان الاسره اختارت ان هي تعلمه، والطفل اللي بيجلس في البيت فهي الاسره اللي اختارت انها تحطها في البيت. فالاسره ايش بتقول؟ الطفل حينقل نفس الفكره. فدائما احنا نقول انه حتى لو انت عندك مشكله، انا اعرف مثلا كانت في حاله تسجيلي، وهذه غالبا بتكون عند الاشخاص، يعني عشان المستمع يعرف اللي هم الاشخاص القبليين شويه، الناس اللي هم احنا نسميهم هكذا طبيعتهم يعني قبليه، يقول لك ما فيش داعي، هو رجال في الاخير،
صح؟
ايش عايفيده انه يدرس؟ هل فعلا يعني احنا لما نجلس معه نقول هل فعلا اذا انت ظروفك كانت انه انت تعلمت بنفسك، مثلا تعلمت حرفه معينه، تجاره مثلا، تمام، او الاخذ والعطاء في شيء معين مثلا، او لديك منصب معين قبلي او كذا، هل فعلا انه انت الان ابنك مش محتاج التعليم عشان يوصل؟ هل ظروفه الان نفس ظروفك قبل 20 سنه او 30 سنه؟ فهذا هنا احنا السؤال المهم الان، مش سؤال انه هل الطفل يشعر ولا لا، الطفل هل اسرته تشعره بانه كويس ولا مش كويس؟ السؤال هنا موجه خلال الاسره، يعني من خلالها هي.
بس اذا كانت الاسره يعني هي يعني فقدت الامل في هذا الطفل، في انه يعني هو بتلاقي بعضهم يكونوا مشتتين ذهنيا وبعضهم يكون معهم مشاكل فما يذاكروش وهذا، فتقول لك العائلة زيادة في المجتمعات العربية تقول ليش يكمل دراسة في الأول والأخير هو بيلاقي عمل، وبيلاقي حتى بعضهم يكملوا دراسة في الأخير يصيروا يشتغلوا عند الذي ما كملش دراسة.
هذا موضوع متشعب يعني، صح. وموضوع هذا بصراحة يعتمد على نوعية الحالة اللي احنا نتكلم عليها. مثلا انت تتكلمين في حالات مثلا انه قال لك انا ما درست وكذا واشتغلت وانا افضل من 1000 جامعي، تمام. وفي حالات يقول لك لا والله انه انا صح انه شهادتي ما درستني او ما خلتني اشتغل بالاصح مثلا، او تعليمي ما خلاني اشتغل، لكن انا مستقبلي مضمون في مكان اخر، بالذات الان معنا ظاهره الاغتراب،
صح؟
تمام، ايوه. انا اعرف مثلا في مجموعه من المغتربين صار عندهم انه هو كان مثلا خريج محاسبه أو خريج تجارة أو خريج أي كان مثلا من إدارة الأعمال أو غيرها، طول ما هو هنا عندنا طبعا هذه الظروف الحرب وغيرها،
صح.
والله حتى صاحب باص ما خارجه إنه هو يشتغل صاحب بصمة خارج هذا الموضوع. لمجرد ما اقترب اشتغل بشهادته. فالآن إحنا لازم نوجه الفكرة للتعليم، سواء حتى لو كان في يعني سواء كان في تجارب ناجحة في عملية إنه أنا مثلاً أنا ما درست بس أنا كذا، هالموضوع باي لك، موضوع هو حظ تمام أو أقدار يعني سبحان الله، أو مثلاً لأنه أنت قدرتك أو ذكائك الاجتماعي خلاك تدخل بين الناس وكذا ومشيت أمورك. لكن إحنا ما ننكر إنه التعليم أساس يا شيخ، شيل شهادتك حطها في الدولاب، بس بيجي يوم من الأيام بتحتاج هذه الشهادة وبتخرجها. إذا كانت الظروف الخمس سنوات القادمة هذه ما تساعدك إن أنت تشتغل، ما حد عارف العشر سنوات القادمة أنت بتحتاج لهذه الشهادة ولا لا. فالفكرة إنه تعلم وأسقل مهارات وأخرج لسوق عمل جرب هذه المهارات وخلاص، خلي الموضوع بعدين نشوف كيف. إذا جت لك وظيفة أنت خلاص تكون قدك جاهز، مسقول جاهز مجهز تمام. أنت الآن بس باقي لك تدخل وتأخذ المكتب وتبدأ تشتغل. ما صارت لك هذه الفرصة أنت عندك، مش خسران يعني. إذا أنت مش ربحان أنت مش خسران، هذه الفكرة المهمة. لكن نحن نلغي دور التعليم عشان إحنا عندنا تجارب، والله 10% ولا 7% ولا أيا كانت النسبة، حتى لو كانت 40% ما زال 60% العكس، عشان هذولا والله كانوا تمام لأنهم ما درسوش. لا، ما تعتمدش على هذه القاعدة أبدا، لأنها قاعدة أول شيء شاذة خارجة عن المألوف، ثانيا معتمدة على تغيرات، ما تقدرش تركن إلا لو أنت قلبك قوي لهذه الدرجة. فأنا أعتقد أن هذا الموضوع لا محتاج أن إحنا يعني نفصل فيه ونشوف على حسب الحالات الموجودة.
إذا رجعنا لموضوع المدارس يعني أستاذة المدارس، يعني أنا يعني كطالبة يعني بعد ما درست كنت أحس أنه الأستاذة هي أكثر حد ممكن يغير مني، يعني ممكن صح أن العائلة لها تأثير
صح،
بس أنه أنا كنت بسنة مدرسة بيت ثاني، بيتي الثاني، وكنت بسر الأستاذات يعني كلهن كأمهات وهذا، بس كانت تفريق، كان يعني أنه هذا الشاطرة هذا مش شاطرة، هذا متفوقة هذا، يعني حتى بعض الأحيان هذا أمها تعرفوها وأبوها مسؤول. فبنلاقي أنه الأستاذات نفسهن بيكونن سبب كبير في أنه بسبب التسرب التعليمي. فما رأيش يعني الأستاذات نفسهن كيف ممكن تتعامل مع الطلاب بحيث أنهم تحسسهم أنه حتى لو أنا يعني بنتعب مع هذا الشخص ممكن أنه مش شاطر، ممكن أنا صدق ماشي شميزة، بس كيف تفعل بحيث أني تساوي بين الطلاب وتخليهم ينجذبوا للتعليم؟
طيب أنا دائما كنت أتميز في الطرح بأن أنا أحط طرح واقعي، ما نأخذ الكلام من المراجع ومن التنظير يعني والمقالات ونحطها. أنت الآن الفكرة اللي أنت تشي توصليها أنه هل المعلم دور في عملية ارتباط الطفل بعملية التعليم في المدرسة وغيرها، ولا أنه الأستاذ يعني ملش
يعني مثلا كمصدر هو بس مصدر تعليم؟
بالضبط. هو ليش أنا قلت في بداية الحلقة تكلمت على أنه التعليم هو مش مجرد تلقين معلومات، وإنما موضوع أنه يجرب ويكتشف مهارات. من اللي حيساعده بهذا كله؟ المعلم. إحنا فيه كان شيء برنامج كان شغال قبل سنوات، لكن أنا ما أعرفش ليش الآن أهمل، كانت المدارس تفعل اختبار كفايات، سموها اختبار كفايات للمعلمين المتقدمين. يعني أنت الآن كأستاذة جاي تشي تقدمي في المدرسة هذه تشي تدرسي عندنا، لازم تخضع لاختبار كفايات، سواء كانت كفايات مهنية أو كفايات مثلا نفسية. في مثلا معلمين، في كمان برضو من المراجع اللي هي مثلا نظام يسووه في مصر مثلا، الذي هو اخضاع المعلم لاختبار عصبي ونفسي، تمام، اختبار الضبط الانفعالي والعصبي عنده، لأي درجة هذا المعلم أو هذا الشخص قادر أنه يعيش تحت ضغوطات نفسية مع الأطفال أو غيرها. لأنه أكيد الأطفال في بداية ما يبدأ مثلا في الصفوف الصغرى مثلا التمهيدي وغيرها، أنه بيكون عشوائي أكثر، صوته كبير، يقوم يرجع، التركيز عنده عملية تركيز عندها مش موجهة مش مروضة. فهل أنت قادر كمعلم أنك تكون مستقر في هذه الحالة، ولا حتصيح، ولا حتضرب، ولا حتقول فلان أحسن منك، هذا كادئ وهذا كذا؟ لأنه إحنا الآن نتكلم على يعني علم إنساني، والعلم الإنساني دائما غير ثابت. إحنا الآن لين الآن علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الإنسانية هذه كل فترة تتغير الأمور فيها، تتغير النظريات، تتغير كذا. ليش؟ لأنه طبيعة البشر. ففعلا المعلم له الدور الأول في تحديد شخصية الطفل. ودائما احنا نقول احنا للأسف المعلمين عندنا أقل دخلا صح. يعني هنا سواء أعتقد مش بس في اليمن، أعتقد يعني الأغلب يعني في الدول النامية، وهذه مشكلة. المعلم هذا ما يقوم بعملية فقط أنه هو يأخذ الدرس ويحضره ويقدمه على شكل مادة، لهذا المعلم أن يتعامل مع تفكير، مع عملية تحليل، مع عملية تركيب، نسميها إحنا العمليات العقلية، التركيب والتحليل والمطابقة، أنه هو يعرف هذا الطفل مثلا متفوق، أحمد مثلا متفوق في أنه هو يطابق الألوان مع بعضها في أقل من دقيقة، بينما علي ما يحب الألوان، يرجم مثلا بالمكعبات بس هو سريع في الجري، تمام؟ فأنا هنا ذكائي كمعلم هذاك أسوي له الواجب، ما يكون واجب أنه لون الألوان حسب تصنيفها مثلا، أو صنف الألوان حسب تصنيفها، الأحمر مع الأحمر والأخضر مع الأخضر، لا، علي أنا بخليه يقفز فوق مربعات، في مثلا المربعات الحمراء أقفز فوقها، ليش؟ لأنه هو تعلمه حركي. فتخيلي إذا كان في معلم مش فاهم هذه، نحن نسميها عشان المستمع أيضا كمان يكون فاهم، اللي هي نسميها المتطلبات النمائية عند الطفل. لازم كل معلم يكون عارف الطفل الآن في هذا العمر إيش محتاج، عشان ما يتعرض للتجربة اللي أنت قلتيها، المحسوبية، هذه بنت فلان، هذه أشطر منكم، هذه كذا، هذه أساسا ما بتعبنيش زيكم، لا، هنا في مشكلة، أنت معلم تحتاج لك، يحتاج لك كذا، ترجع خطوة لورا وتجلس جلسة مع نفسك وتعرف إنه لا، إحنا مش ماشيين في الطريقة الصح. الصح إنه أنا أحكم على الطفل مش كشخص، مش كاسم، أحكم عليه كقدرة، عنده مشكلة في القدرة، أدرب هذه القدرة، في عندك مهارة، أنا أما أنمي هذه المهارة وأستغلها في مكان كويس، أو إن أنا أخلق مهارة جديدة. فأكيد المعلم لو أعرف حالات والله إنه هو تعلم ودرس وكمل من جملة فقط قالها معلم في صف معين، في صف سابع، ذكر في شاب الآن هو يشتغل في دولة خارجية، يعني دولة خليجية، كان مش متفوق في أول 5 سنوات، كانوا كلهم يقولوا هذا ما بيكمل، قال لها أنا أشوف مكانك مش هنا، ليش؟ لأنه هو كان بالعمليات الحسابية ممتاز، فبعدين لما دخل هندسة وبدأ فعلا يكتشف شغفه استقطبتها أكبر الشركات في الخليج. هذه فقط إن هي داعم للشخص اللي هو أنا مش على حسب ما أنتوا تقولوا لي، على حسب اللي أنا قادر أسويه. فالمعلم له دور كبير جدا في صقل شخصية الطفل والحكم على نفسيته إذا هو قادر ولا لا.
آخر شيء إيش أسألش، يعني دلنا رسالة توعي بها الأطفال يعني الذين هم حاليا يعني تسربوا من التعليم، وما هي الرسالة اللي توجهيها لهم بتخليهم أكثر يكونوا أكثر دعما ويشتوا يرجعوا للدراسة، ممكن يشترجع يشوفهم؟
إذا كان المستمع هو طفل فالكلام حيطول، ولكن لو كان المستمع هو والد الطفل أو أم الطفل فالكلام آخر. نرجع لنفس الموضوع، روي ابنك أنه في نواحي أخرى في هذه الحياة، مش كل شيء مدرسة وأنه أنت خلاص لازم تروح وكذا، لا، في حاجات أخرى في المدرسة الآن. إذا أنت ما قدرت أنك تفعل 1+1=2 في المدرسة، فأنت قادر أنك تصاحب فلان وفلان وفلان وتخرج بعلاقة كويسة وتحس نفسك أنك مقدر ومحترم. فانقل لابنك الصورة الأخرى دائما للمدرسة، للتعليم، لما يحدث في بيئة التعليم. حاول أنك أنت تفتح مجالات كبيرة لابنك فيما يخص مثلا التفاعل الاجتماعي. إذا الطفل ما تفاعل في المدرسة فين حيتفاعل؟ حتخرج حارة. طيب هل أنت ضامن الذي ممكن يأخذه في الحارة؟ سواء هل هو بيختلط مع ناس من عمره، هل هو بيشوف سلوكياته كويسة ولا لا. فالمدرسة قد أنسب مكان، أيا كانت سلبياتها، أيا كان مستواها، أيا كان مثلا القائمين على إدارتها أو على عملية التعليم، في الأخير المدرسة هي المكان الكويس اللي أنت تضمن أن الطفل بيخرج بشيء كويس فيه. فانقل دائما لابنك الصورة الكويسة عن هذا المكان، اجعله أكثر انفتاحا للقيام بتجارب، خليه يكتشف نفسه، ما حيكتشف نفسه لا في بيت ولا في شارع ولا في غيره، بيكتشف نفسه في مدرسة، لأنه معاها أطفال من نفس عمره، معاها أطفال يتشاركون نفس الاهتمامات ونفس المهارات، وبالتالي سيظهر أكثر. فهذه هي الرسالة الأولى والأخيرة، هي موجهة لأهالي الأطفال. إذا عرفت أنك تعزز قيمة المدرسة والتعليم عند الطفل، صدقني ابنك حينطلق هو بعدك في الأخير.
شكراً. وهكذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى تكونوا أخذتوا العظة والفكرة، وإن شاء الله نراكم في حلقة جديدة وأكيد موضوع جديد. ونراكم في حلقة جديدة.